الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم على كان الكلام في بعض فروع العدل ومنها ما أفاده الماتن رحمه الله من أنه هل يجوز للمرأة العزل بمعنى عدم تمكينها إلى أن يكون مثلا الإنزال خارج الحج. أفاد قدس الله سره أنه لا دليل على ذلك إلا بعنوان مسألة التمكين، بما أنه يجب على المرأة تمكين نفسها من الرجل، فإذا كان منافيا لحق التمكين فيحرم عليها. وأما عنوان العدل فمنصرف عنها لا إشكال فيه، وما أفاده قدس الله نفسه متين إنصافه، وقد يكون المتعارف كذلك، يعني قد يكون المتعارف أنه مع عزلها يتحقق عدم التمكين بالنسبة إلى الرجل. ثم تعرض للحكم الوضعي بالنسبة إلى عزل المرأة. أم من حقوق المرأة من حقوق الرجل، لحاظ المرأة من حقوق الرجل، لحاظ الرجل من حقوق المرأة. إذا آمنا بتلك الرواية لا تنافي فيها.
إذا كان من حقوق
كيف؟ يعني باعتبار من حقوقها فليس للرجل أن يعزل، باعتبار من حقوق التمكين فليس عليها أن تعزل نفسها. كلاهما يكون صحيح. شو المشكلة؟ يعني بعبارة يعتبر تحقق الإنزال من كلا الطرفين، من الرجل والمرأة. الرجل يحققه ويأتي به محكومه، والمرأة تتمكن بناء على هذا الحكم. ثم تعرض للحكم الوضعي بأنه هل عليها الدية في هذه الصورة أم لا. أفاد قدس الله نفسه ثبوت الدية، فأن عليها الدية في هذه الحالة، ودليله على ذلك التمسك بإطلاق دليل الدية فالرجل يفزع عن عرسه فينزل الماء خارجا، فهذا يشمل ما نحن فيه. وبتعبير السيد الأستاذ في تعليقته، بما أن المرأة حينئذ كالأجنبي لا حق لها في الماء، فحينئذ حكمها حكم الأجنبي. لا إشكال، أقول لا إشكال أن الدليل ظاهره خصوصا بقضية المقابلة بين أن يكون الإنزال في إسقاط الجنين قبل الإنزال في الفرج أو بعده، ظاهره أن المفزع يكون رجلا أجنبيا، ظاهره هكذا ظاهر الناس. لكن التمسك بإطلاقه لا بأس به، يعني ذاك انصراف بدوي ليس من البعيد أن يتمسك بإطلاق الدليل. ومن أفزع الرجل في حال الإنزال بحيث أن يكون الإنزال خارج الفرج يكون عليه الدية بلا فرق في ذلك بين المرأة وبين إنسان أجنبي. هذا إنصافا نظرا أن الإطلاق لا بأس به. لكن تقدم أمس أن ليس المراد من الناس مطلق الإنزال خارج الفرج، أظن من الناس اعتبار أمور ثلاثة: الإفزاء. الإفزاء في اللغة العربية عبارة عن الإخاف، حالة الخوف الفزع، وعدم إرادة الزوج، ووقوع الماء خارج الفرج. هذه الأمور الثلاثة لا بد من اجتماعها. وأما إذا فرضنا أن المرأة سحبت نفسها بحيث لم يتحقق الإفزاء وإنما تحقق الإنزال خارج الفرج، تارة عزل المرأة يكون بشكل يوجب فزع الرجل وخوفه، هذا صحيح الدليل يشمله، لكن أخرى لا يكون بهذه الصورة. نحن لم نستفد من النص ان المراد التسبيب الى الانزال خارج الفرج به ای نحو کان. صارت نحن نفهم هذا المعنى. سلام علیکم. یعنی شخص یحاول ان يكون الانزال خارج الفرج و اسقاط للنطفه به ای نحو کان، سواء بنحو الافزاع و الاخافه او بسحب المرأة نفسها. اذا كان الاسان الدليل هكذا ما افاده الماتن تامو، لكن الموجود في الاسان الدليل حالة الفزع، ولعله لهذه الحالة داخل بالنسبة الى الديه. يعني ليس الاعتبار بانزال خارج الفرج مطلقا بفزع او بغير فزع. تارة نفهم من الناس أن الاعتبار بالإنزال في الخارج مطلق، نفهم من الناس هذا المعنى. إذا فهمنا هذا المعنى وأنه يسبب إلى ذلك بإفزاع بخوف تحب المرأة نفسها، إذا فهمنا هذا المعنى ما أفاده الماتن سليم، ما أفاده الماتن، لكنه جدا خلاف الظاهر. نحتمل أن الفزع له خصوصيته مو مطلق الإنزال في الخارج، ولا التسبيب إلى مطلق الإنزال في الخارج. النص الموجود في الرجل يفزع، فزع في اللغة العربية عن الخوف، مو أنه إذا فرضنا بلا خوف. مثلا إذا فرضنا رجل موجود في حال الجماع، واحد صاحبه يدري أنه قبيل الإنزال مثلا، مثال، فهو لإجابة الدعوة سحب نفسه وأنزل خارج الفرج، مو معلوم أن الدليل يشمله. لا لا يريد، هو فقط لاستجابة الدعوة. خب هو هنا أنا ما كان يريد، لكن إفزاع ما كان. تأملوا. لا إجابة للدعوة، مو أنه أراد أن يكون الإنزال خارج. أجاب للدعوة أو لنقطة أخرى اسمه إفزاع، جعل له مشبق مثلا. تأملتوا. فهو سحب نفسه وأنزل في الخارج، هل الدليل يشمله؟ مو اراده، اراده يعني اراده الفعل.
هو يوجد اراده عنده حتى لو كان هناك مشاهد، اراده ان ينسحب.
حاله الفزع ام اراده موجود؟ خلاص لما يخرج
حاله الفزع من يقول اراده ينسحب، هو راسا مجزوع يعني.
لا، حاله الفزع معنى الاراده للفعل موجود، لكن اراده الى ان يكون الانزال خارج الماء لم يكن، خارج الفرج لم يكن. ولم يرد ذلك يعني لولا هذا الشيء الخارجي ما كان يريد ذلك. تاملوا. نفرض مثلا جعل له صوتا مثلا او مشبقا او دعاه، اصلا لولا دعوته ما كان يريد ذلك، لكن لا عن افزاع. تأملوا. فتسبب الى الانزال في الخارج لكن لا عن افزاع. هل الدليل يشمله؟ في تصور صعب. ليس المراد بالافزاع تسبيب الغير مطلقا. تأملوا. ليس المراد بهذا النص في الرجل يفزع عن إرثه، يفزع يعني يحاول أن ينفصل عن إرثه، هذا معنى يفزع ولو بلا خوف. ما معنى هذا التعبير في الرجل يفزع عن إرثه؟ يعني هناك محاولة لسحبه عن زوجته ولو بلا خوف ولو بلا تخويف. نفرض بمجرد دعوته مثلا وهو إجابة للدعوة سحب نفسه، فهل هذا المقدار يكفي في تحقق الديه؟ صعب جدا.
تسبيب التسوية الإفزاع بسبب خارجي مع الأسباب الخارجية الأخرى أيضا صعب.
هو هذا أبو صعب. هو أيضا صعب. هو هذا صعب.
يعني يبدو أنه الإفزاع في نوع مثل علم لا إرادة
بالنسبة له. إيه؟ يعني بالنسبة له ما كان قاصد أن يكون الإنزال خارج، لكن أفزع فصار الإنزال خارج.
ما ممكن تصور نفس الحالة في المسبب الخارجي.
ليش؟
آخر.
لا، سوى آخر غير الإفزاع، رجل آخر سبب بلا إفزاع، سبب في
المقدم،
مو إرادة الزوج، بلا إرادة له، لم يرد ذلك، لكن هذا بلا خوف، نفرض بتشويقه، هو هكذا. يعني هل الاعتبار أن يوجد سبب خارجي وأن الرجل ينزل في الخارج؟ هذا هو المراد من الناس؟
إنسان واحد يسحب
مثلا، لا صور عديدة اسقر ما تصوير الصور بإيجاد بعض المشبغات والمرغبات بلا خوف. فهل تأملوا، فهل المراد من يفزع عن ارثه يعني يحاول بفصله عن ارثه، ام كلمة يفزع فيها الخوف ظاهرا الفزع من الخوف وهم من فزع يومئذ آمنون، ظاهرا كلمة الفزع فيها معنى الخوف في اللغة العربية هكذا.
سيدنا قرينة وهو لا يريد ذلك،
لفسحنا
يراد
منه
أنه ليس له إرادة في الموضوع،
خلاف الظاهر
رفع
يعني بخصوصية الإفزاع للخوف، لا كلمة الإفزاع ظاهر في الخوف، وإذا كان هناك عدم الإرادة لكن ما عدم الخوف،
أبرز مصادق عدم الإرادة هو الإفزاع،
أبرز مصادق يعني بقية المصادق متساوية صعب وصوله إلى الدرج من الظهور صعب. إذن ولذا مصداق آخر له، لو أن المرأة سحبت نفسها، خب إفزاع ما موجود، المرأة سحبت نفسها، الرجل لا يريد،
عدم إرادة من الزوج مو موجود،
لا الزوج يريد ذلك، يريد الإنذار، لكن المرأة سحبت نفسها ليش تشمله؟ لا يريد لكن يفزع كيف؟ من أين؟
الفزع
يفزع خارج، عجيب كيف هذا الاستظهار كمان من الفزع له خصوصية له؟
حالة خوف.
أنت لابد أن تقول أن الاعتبار بغض بعدم الإرادة، من أين هذا الشيء؟ من أين؟
هو خوف.
أفزع في الناس موجود كلمة أفزع. أنا شرحت مفصلا أن كل عنوان يؤخذ في لسان الدين لابد أن يفهم الموضوعية. هذا مو غريب خوف. خوف وعدم إرادة، مو فقط عدم إرادة، خوف ما له موضوعية، أنتم تريدون إلغاء الخوف. المهم في كل مورد الزوج لا يريد ذلك، هذا الدية تترتب،
هذا مصدر الرواية،
لا مصدر منه من حقه يصرفه حيث شاء، وهذا مفهوم الرواية. شو من حقه؟
أنه هو
المسألة
أنه يريد أو لا يريد،
ليه مسألة الحكم، القاضي لا دخل له بيريد أو لا يريد.
حتى لو قلنا بأنه الإفزاع ليس ظاهر في عدم الإرادة وأنه في خصوص الخوف، فبتصريح الرواية في ذيلها أنه لا يريد،
مو بعد مو في ذيلها، بعد مباشرة يفزع ولم يرد ذلك، ولم يرد يعني تفسير كلمة يفزع، تأملوا، أو قيد آخر، لأنه يمكن للإنسان يفزع مع ذلك يريد العز، هو كان يريد العز، واضح أنا صار واضح. فحينئذ إلغاء الخوف كما صنعه الماتن، أمس شرحنا أن المحقق الحلي قدس الله نفسه فهم من الناس أن الاعتبار بإلغاء النطف خارجه، ولذا فهم أنه حتى في العزل الدية واجب، هذا ما فهمه المحقق الحلي. فهم السيد اليزدي وجماعة من المعاصرين الذين لم يعلوا على الكتاب أن الاعتبار أن الرجل لا يريد ذلك بيتحقق النطف خارجه، فليس الاعتبار بالخوف والفزع، هكذا أفاد الماضي. فلو سحبت المرأة نفسها، نفرض لم يحصل للزوج خوف، فقد المرأة عند الإنذار سحبت نفسها، التزم الماضي قدس الله سره بوجوب الدية عليها باعتبار أنها حاولت الصلاح أن يكون الإنذار خارج الفرج ولو لم يكن فزع، لكن المهم أنه تحقق إسقاط النطفة ولم يرد الزوج ذلك بلا إرادة الزوج. لكن لو كنا إنصافا نحن وظاهر الناس، ظاهر الناس خلافا،
لو ما تنظر أن القيود قيود في هذا في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام،
سبحان
الله،
لكن كلام الإمام ما في سائل، كتاب الديات كله أنا أمير المؤمنين قال في كذا كذا في
الرجل كأهل
الأولى، لا مو سؤال كتابهم كم صفحة، مو صفحة واحدة، في الترقوة كذا، في الكفين كذا، في كذا كذا، في السادي كذا، كل كتاب مفصل، كتاب
السؤال سؤال الإمام،
لا ما هو سؤال،
الرجل يفزع عن
أسه، هذا مو سؤال، وين سؤال موجود؟ أنا قرأت لك
لو تصور سؤال ما
لا مو سؤال. الرواية في صدرها موجودة في دية في النطفة في الجنينة 100 دينار، في كل جزء منها 20 دينار، فإذا رجل أفزع عن أرثه ولم يرد ذلك فأفرغ في الخارج عليها 20 دينار، وفي العلقة 40 دينار وفي الموبقة 60 دينار وفي اللحم كل كلام الإمام صلى الله عليه وسلم عليك فما كان إذن الإنصاف أن ما أفاده الماتن قدس الله نفسه بإطلاقه ممنوعان خلاصة إذا كان سحب المرء بشكل يوجب إفزاء الرجل وخوف الرجل ما أفاده تام إنصافا الإنصراف البدوي الإنصراف البدوي شنو كان؟ أن الدليل منصرف إلى الأجنبي لا إلى نفس المرء يعني كأنما هناك رجل ومرأة وإنسان أجنبي يخففه ويفزعه هذا ظاهر لكن
كان الإفزاع
أصاب المرأة
فقط والرجل ما
أصاب
شيء
أفزع منتحب ليس بعيدا إذا فرضنا أنه من جلد تسويب ليس لعله بعيدا لكن شيء آخر فرع آخر عليه فحينئذ إذا فرضنا أن سحب المرأة كان بصورة إفزاع الرجل إنصافا النفسه الحق مع الماطن وهو الظاهر لأنه في مقابل هذا الإنصاف فقط شنو الإنصاف البدوي أن المفزع رجل آخر هذا الإنصاف موجود لكن بدوي الإنصاف ظاهرا يفزع الرجل سواء كانت المفزع سواء كان المفزع إنسان أجنبي أو زوجته إذا تحقق الإفزاع لا فرق وأما إذا فرضنا مجرد سحب نفسها من دون أن يكون هناك إفزاع فزع خوف الإنصاف أن الرواية لا تشمل شمول الرواية لهذه الصورة حسب ما جاء في عبارة الماتن بالإطلاق محل تعمله العلم عند الله سبحانه وتعالى ثم لم يتعرض الماتن لمسألة من جملة الآثار في باب العزل الحاق الملل لقد شرحناه سابقا قلنا إذا كان يعزل عن زوجته ومع ذلك أتى بولده ليس له نفي وهذا المسألة مضافا إلى إطلاق قوله البلد للفراش مضافا إلى وجود رواية عامية رواها عن رسول الله عز وجل جاء رسول الله قال إن هذه زوجتي كنت أعزل عنها ومع ذلك أتت ببلده فالنبي قال لا أنه قد يتحقق منك ذلك مما كتب الله وما قدر الله وليس لك نفي مضافا إلى ما يقال وجدانا وارتكازا قد يحصل يعني بإصطلاح حوائم مشهد ماذا يسمى أنه ينتقل ولو يتصاب الرجل أنه عزل ولم بإصطلاح ينزل أما في ذلك كله يقال رواية ابن أبي عمر في خصوص ما نحن فيه موجود نقلت عن كتاب الجواهر يقول مرسلة ابن أبي عمر أن الرجل ليس له أن بإصطلاح مضمون الرواية بمقطوعة ابن أبي عمر لكن لم أجد أن شخصا لم أجد بمقدار فحصي لم أجد وقلت ما حقق الكتاب لم يذكر مكان الرواية على أن كيف ما كان لا أجل أين موجود هذه الرواية الإخوة إذا عثروا عليها ينبهوني عليها إن شاء الله تعالى على أن كيف ما كان فالإنصاف الأدلة أظن المسألة في كلمات الأصحاب الآن ليس في باله يعني في جامع المقاصد أنا قلت عبارته في جامع المقاصد في إيضاح والفوائد في عدة من كتب أصحابنا المتأخرين أيضا مذكورة وأما بين السنة متفق عليها لأنه ليس له نفي البلد وإن كان يعزل عن زوجته ثم تعرض الماتن رحمه الله قدس الله سره الشريف لمسألة أن العزل بناء على جوازه فهو جائز مطلقا حتى في البقي الواجب أم في البقي غير الواجب قال قدس الله نفسه ظاهرا لا فرق بين البقي الواجب وغير الواجب المراد بالبقي الواجب ما يجب باصطلاح لجهة خارجية أو لحكم شرعي في نفسه فمثلا النين بالنسبة إلى العنين يجب عليه البعض ويعرف أنه عنين أم لا في البعض الواجب هل الواجب عليه فقط مجرد البعض أم لا بد من الإنزال ظاهرا الإنزال ليس داخلا الإنزال خارج بل حتى إذا لم يتحقق منه الإنزال وكذلك بالنسبة إلى بعض أربعة أشهر في أربعة أشهر مرة واحدة هل يعتبر فيه الإنزال سيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسألة في المسألة القادمة ونقول إن شاء الله لا دليل على ذلك أصولا من حيث المجموع بالتأمل في النصوص لم يثبت أن من جملة حقوق المرأة سواء في البقي الواجب أو غير الواجب أن يكون لها حق الإنزال بحيث أن من جملة حقوقها وشؤونها أن يكون الإنزال في الفرج هذا لم يثبت إنصافا صعبا الآن من مجموع الأدلة ما ممكن إثبات هذا الشيء نعم كلمات الماتن هنا متحافظه و هذا غريب من قدس الله سره. هنا في هذه المساله مساله العزل المساله السادسه قال لا باس بالعزل في الوقت الواجب وفي المساله السابعه يستشكل يقول في عدم الحاجه الى الانزال اشكالهم مع ان الفرق بينهما يعني اسطر غريب ما صدر منه قدس الله سره ولا نعرف وجهه.
ايه
اولا الواجب اللي هنا التزام ظاهرا يشمل ذلك لا أقل كان يقول في الوقت الواجب الا في وقت اربعة اشهر
اما هذا الواجب هو من حقوق
النفس واجب على ان تكليف له على ان لا هذا تكليف له لا مو حقا سيأتي ان شاء الله تعالى لا يحتاج للمطالبة يعني سيأتي إن شاء الله تعالى هو أم يلتزم بذلك أنه ما بين حق وحكم أيضا إذا كان حقا صرفا في صورة المطالبة يجب سيأتي إن شاء الله تعالى أن المرأة حتى إذا لم تطالبه واجب لأن الناس موجود فإن تركه وبعد ذلك أنا آثما مو مسألة مطالبة المرأة ما تحتاج إلى مطالبة سيأتي إن شاء الله في المسألة الآتية. خب من باب التأكد للأخ جبان أقرأ نص العبارة حتى يتبين للأخ. قال قدس الله نفسه في ذيل مسألة السادسة هذا ولا فرق في جواز العزل بين الجماع الواجب وغيره حتى فيما يجب في كل أربعة أشهر وبعد تصريح من عنده وقال في المسألة السابعة إلى أن يقول كما أن مقتضى عدم الفرق بين الحاضر والمسافر وفي كفاية الوطء في الدبر إشكالون تمامر وكذا في الادخال بدون الانزال اشكال احتياط وجوبي لانصراف الخبر الى الوطء المتعارف وهو مع الانزال متعارف وهو مع الانزال ما بينهما سطرين الفرق. فهو في المسألة الثالثة يقول يجوز العزل حتى في الوطء حتى في كل اربعة اشهر وفي المسألة السابعة يصرح بانه الاحوط وجوبا ان يكون مع الانزال والعزل مشكلون ثم صرح بذلك لانصراف الخبر الى الوطء المتعارف وهو مع الانزال كلامه متعارف لا اشكال على كيف ما كان بس ليس قرارنا اصولا ذاتا لا احب هيك مناقشات يعني ما لعله يستشعر منه اهانه الاعلام مثلا خب سبحان من لا يختار لكن ليس متعارف خلال سطرين كلمات الانسان تكون متحافته فاصل مثلا كتاب من كتاب باب الى باب لكن خلال سطرين لم يكن معلوفا الان كيف ما كان انا اذكر في كتاب شهر اللمعه في زخرفة المساجد لما يذكر الشهيد الثاني الى اراء الشهيد الاول في باب الصلاة يقول وآراؤه هنا بحسب كتبه هكذا يقول يعني الشهيد الاول يشكل عند كتابه بالدقة ليس بحسب كتبه هذا بشوية تصرف من الشهيد الثاني يقول وآراؤه هنا بحسب كتبه وهو منها عجيب يعني في كل كتاب له رأيه ذاك علينا في تصور ليس مشكلة لكن مشكلة في مثل سفرين جدا مشكلة. كيف ما كان هذا بالنسبة إلى هذه المسألة فهذه المسألة التي أفادها الماتن قدس الله نفسه أنه يجوز العزل في الوقت الواجب نتعرض له إن شاء الله تعالى في المسألة القادمة في المسألة السابعة هنا الآن سكتنا عن يأتي التفصيل في المسألة السابعة. طبعا هذا الإشكال في التحافظة مو من خصائصي السيد الأستاذ السيد الحكيم كل من تعرض لهذه المسألة يستشكر على الماتن بأنه تحافظ في كلامه موجود واضح يحسن الأمر بيد الله. ثم تعرض الماتن قدس الله سره لبيان الوقت الواجب أنه في كل أربعة أشهر مرة واحدة. هذا الذي أفاده الله نفسه هو المعروف المشهور بين عامة المسلمين فضلا عن الخاص. نعم توجد في رواية من العامة أن عمر بالنسبة إلى المقاتلين في الجبهات في ذاك الوقت جعل المدة ستة أشهر يعني شهرا للذهاب إلى الجبهة وأربعة أشهر في الجبهة وشهرا للرجوع فالمدة من حيث المجموع ستة أشهر لكن هذه الرواية غير معروفة عندهم الرواية المعروفة عندهم أربعة أشهر وهو المعروف المشهور بين السنة وهو المعروف المشهور بين أصحابنا بل في كلمات غير واحد من الأصحاب أنه المشهور أنه الأشهر ذهب إليه الأكثر. وكلما تأخر وصل لحد الإجماع في جملة من الكتب المتأخرة دعوة الإجماع في المسألة. والإنصاف أنه كذلك الإنصاف المسألة من هذه الجهة واضحة. ثم يقع الكلام في قيمة هذا الإجماع، هل لها قيمة أم لا؟ أفاد السيد الأستاذ على كلامه المشهور أنه لا قيمة لهذا الإجماع باعتبار أنه مدركي أو محتمل مدركي، مدركي ظاهرا. فإن هناك رواية رواها المشايخ الأجلاء وفيها تصريح بأربعة أشهر، فمع وجود المدرك لا يستكشف أنه لا يكون الإجماع كاشفا تعبديا عن قول الإمام صلوات الله وسلامه عليه. وبعبارة أخرى الإجماع إذا كان له خصائص معينة تستطيع يعني يمكننا أن نستكشف بها قول الإمام حجته، وأما إذا رأينا فقهاءنا يعتمدوا على أصل أو رواية حين ننظر لتلك الرواية إلى ذاك الأصل إن كان المعتبر أهل مسألة إلا فلا. ولذا أفاد السيد الأستاذ أن مثل هذا الإجماع لا قيمة له. ما أبوه قدس الله نفسه إجمالا صحيحا لا إشكال، يعني إجمالا أنه فرق في حصول الإجماع بين أن يكون اعتمادهم على نص، اعتمادهم على فتاوى المشهور، اعتمادهم على أصل، أو بلا اعتماد على شيء. هذا إجمالا إنصافا لا بأس، وإن كان في تحقيق موارده إنصافا إشكال كبير. لكن في خصوص ما نحن فيه لا تكون للإجماع فائدة غير واضح، لأن المشكلة النص الموجود مشتمل على خصوصية وهي شاذة كما سيأتي، لكن الإجماع المدعى على الأهم من الشاذة. يعني المرأة كان مثلا عمرها مثلا 45 سنة لا تسمى شاذة، فهذا الوقت ليس واجبا في حقها. بتعبير صاحب الكفاية صاحب الجوار يقول بعض القاصرين من المعاصرين ذهبوا إلى أنه يجب فقط في خصوص المرأة الشابة، تعبير هذا قاصرين من المعاصرين ولي لا يخلو عن شوب إشكال. و يا ليت صاحب الجواهر كان ينظر عبارة المرحوم صاحب الوسائل باب تحريم ترك وقت الزوجة الشابة أكثر، صاحب الوسائل وما كذا أفضل بعض القاصرين نسبه إلى بعض القاصرين من المعاصرين. ثم قال وهل يعقل مثلا أن الإنسان يقول مثلا بتعبيري بإضافة مني أن الإنسان يتزوج المرأة غير الشابة ثم يترك وقتها طول الدهر مثلا أصلا لا يطاق باعتبار أن هذا الحب خاص بالشابة، ويقول بغي إلى غير ذلك مما لا يستأهل أن تستر في هذا المجال أو يستر على كيف ما كان. هذا الذي أفاده خب نقد غريب است، لكن شيء آخر اشكال آخر خب ولا تذروها كالمعلق الآية المباركة متأكد في ردها. لكن ليس معنى أنه طول الدهر، فرق بين طول الدهر 15 أشهر 16 أشهر استثارة مسألة طول الدهر أصلا لا تنكر. خب الآية المباركة على خلافه لا تذروها كالمعلق، الكلام في إثبات 14 أشهر تعبير صاحب الجواهر انصافا ليس في محله، انصافا صدره من غير انصاف ما صدر من قدس الله سره. انا كيف ما كان فهل يمكن الاعتماد على هذا الاجماع تأملوا لاستكشاف بعض الخصوصيات عنده، لان الرواية الموجودة رواية واحدة ناظرة الى بعض الخصوصيات، فهل يمكن الاعتماد على الاجماع ان شاء الله فيما بعد في فروع المسألة. هذا بالنسبة الى دليل الاجماع. ويمكن أن يكون للإجماع نقطة أخرى الآن نشرح بعد هذا، كما أنهم استدلوا وكذلك السنة استدلوا، أصل استدلالهم لعله من السنة، استدلوا بآية الإيلاء الذين يؤلون من نسائهم حلف أن لا يقرب زوجته، وفي النصوص في الآية المباركة أنه لا يؤمر بالرجوع إلى مدة 4 أشهر ثم لا يعودونه 4 أشهر تعبيرات مباركسة مو صريح رأي. فقالوا أنه يستفاد من هذا أن الحلف والإيلاء يتحقق إذا كان ترك الوقت ل4 أشهر. هل هذا الاستدلال صحيح؟ استشكل عليه السيد الأستاذ وغير واحد و فأن مسألة الإله لها حكمها الخاص لا ربط لها ما نحن فيه، راك حلف موضوع وهذا ما نحن فيه شيء آخر. أضف إلى ذلك أنه بالنسبة إلى الإله إذا ترك البعث لمدة 4 أشهر من حين رفع الأمر إلى الحاكم، من حين ترفع الزوجة أمرها إلى الحاكم، فلنفرض أن الرجل مثلا أولى أن لا يقربها، حلف أن لا يقربها ومضت عليه سنة والزوجة لم ترفعه إلى الحاكم، لا شيء فيه. بعد أن ترفع الأمر إلى الحاكم، الحاكم يؤجل له 4 أشهر. هذا مسألة الإله، فالإله فيها 4 أشهر بلحاظ رفع الأمر إلى الحاكم. لا باهم هكذا أمر حكم، و ثم يأمر الحاكم، فهذا أعم من 4 أشهر. مضافا حتى إذا كان من حين الإله 4 أشهر من حين حلفه، لعله صار شهر شهرين هو ترك باقي زوجتي ثم حلف، حتى إذا قلنا من حين الحلف، فأربعة أشهر من حين الحلف لا من حين ترك البعث، بحيث يكون هذا البعث مع البعث يصابه خلال 4 أشهر. فرق بينهما على أي لا يستفاد من الآية المباركة حكم ما نحن فيه. خب طبعا لو كنا نحن الإنصاف أنه أمر واضح، إشكال واضح، يعني بعبارة أخرى دلت الآية المباركة في باب الإله إسراء الحكم إلى مطلق وفي الزوجة إنصافا أشبه شيء بالقياس، أمر غير صحيح، تعدي عن مورد الناس، هذا صحيح، إلا أنه لا يمكن أن يستكشف شيء آخر، وفي هذا الاستكشاف تشترك الآية والإجماع معا، وهو أنه لعله كان هناك في شيء مألوف ومتعارف في عرف النساء. الآية ناظرة من العرف الأغلائي، شبيه ما تقدم منا في باب الكفارة، قلنا التقدير بالمود ليس لتعبد خاص، التقدير بالمود ذاك الزمان كان متعارف، إذا أرادوا النفقة إذا أرادوا الرزق، مثلا الرسول كان صلى الله وسلامه عليه جعل لنسائه قوتهن لكل يوم مدة. الآن الإخوة يعلمون في المطاعم مثلا هناك في المقادير معينة، مثلا للنفر الواحد من التمن مثلا 200 غرام، من اللحم 50 غرام، ما حلو مجرد، هذا شيء مألوف. ولذا نحن قلنا أن مسألة المد والتقدير من المد لا بد أن نستفيده، لا فقط في خصوص دين الكفارة، نرجع إلى ارتكاز عندهم كان، وأن المد من الطعام يكفي غالبا لعاشة شخص واحد في اليوم الواحد، غالبا هكذا كان عندهم. ولذا قلنا أنه فيما بعد لما اتجهوا إلى المدني والحضر باصطلاح أضيفت في رواياتنا وحفنتون هكذا أجرة الحفر، لأنه بعد بنفس المدة يكتفى، لا بد من إعطاء الحنطة بمقدار من الحنطة زائدا أجرة للحفر بالخبز حتى يخبر حتى يؤكل. في رواياتنا موجود مد وحفنة أجرة للحفر. فيمكن أن يقال، تأملوا، يمكن أن يقال ذكر 4 أشهر في الآية مو لتعبد خاص، مو أنه باب الإله له تعبد. مناقش اللي ناقشنا قلنا بحسب لسان الدليل هاكم صحيح باب الإله له خصوصية، مناقش اللي ناقشنا، لكن بناء على هذا نجعل الإله باب الإله من جهته الإجماع الموجود، لأن هذا الإجماع إن لم يكن إجماعا تعبديا أما يكشف عن وجود الشيء ما بين العقلاء، هذا المقدار خب يكشف عن، يعني عن تسالم إنساني على ذلك، مو إسلامي، مو دليل إسلامي. أضف إلى ذلك القصة الموجودة في كتب العامة، فأن عمر ليلة من الليالي سمع امرأة تنشد تلك الأبيات المعروفة، فلله لولا الله لا شيء غيره لزلزل من هذا السرير جانب إلى آخر الشعر. فسأل فقالوا إن زوجها مثلا ذهب إلى الجبهة مثلا، فجمع النساء، وفي بعض الروايات سأل حفصة، حتى حفصة تعجبت أنه مثلك يسأل عن مثلي مثلا، قال لا النظر في أمور المسلمين، أنه أي مدة تصبر الزوج بلا زوج، فالنساء بعضها قالت شهر، بعضها شهرين، بعضها أربعة، فاتفق الرأي على أربعة، فجعل الفترة التي الرجل يغيب عن زوجته أربعة أشهر. نقول هذا ليس تعبد، مو في دمن عمر صار هذا الشيء، لعل هذا. وهذا ثالثا ورابعا جاء عندنا في رواية معتبرة حفص البختري، يقول الإمام لو أن رجلا غاضب امرأته من دون يمين، غضب فترك بقيها أربعة أشهر، تأملوا، فالحاكم يجبره على ذلك. يعني حكم هذا الغضب حكم الإيلاء، يعني بعبارة فنية اليوم أن الإيلاء كما يقع باللغة يقع بالمعطاة، إيلاء معطاة صحيح التعبير، تارة يحلف بالله أن يترك بقيها، وأخرى يغاضبها ويترك بقيها من غير يمين، حسب المصطلح الحوزوي طبعا هذا كلام خبثي، إلى لا يفعل المعاطاة تشبيها نقول إلى المعاطاتي عملا يترك فيها أربعة أشهر. تأملوا لو أن رجلا غاضب امرأته ولم يقربها أربعة أشهر من غير يمين، ثم رفعت أمرها إلى الحاكم، فإن حكمه حكم الإله الناس فاكرة. المرحوم صاحب الجواهر يناقش في دلالة هذا الناس، يقول هذا الناس لا يدل على ما نحن فيه، باعتبار أنه هذا الناس ناظر إلى أن الغضب بحكم الإله، يعني إله ما أعطاه بإصطلاح. أنا أقول صحيح ما قاله من المناقشة في محله، لكن ألا يستفاد أنه كان شيء بإصطلاح استاندار، كان شيء رسمي هنا؟ هذا اللي سأل عمر النساء عن ذلك فأجبنا المعجبة. الشيء الرسمي عبارة عن هذا الشيء، أن الرفي المتعارف للنساء المتعارف كان أربعة أشهر، ويشهد لهذا التعارف أمر نفس الآية. لماذا نلتزم أن الآية تعبد من أين نلتزم؟ وبناء على ما ذكرنا يتبين أن هذا الشيء الذي نسبه إلى عمر، أن عمر سن أربعة أشهر، هذا لا أساس له، هذا قبل عمر موجود، لكن هو الرجل لم يلتفت، وإلا يمكن استفادة هذا من نفس الآية المباركة بهذا المعنى، مو كتعدي في الحكم. تأملوا، لا نريد تعدي في الحكم، وإلا قياسه باطل. لكن من جهة ارتكاز الناس، ارتكاز النساء، أن المرأة مثلا تأكل أربعة أشهر، تأملتوا هذه الأدلة التي ناقش فيها السيد. ولذا في هذه الرواية أنا أبي عبد الله، من جمع من النساء ما لا ينكح، ما لا ينكح فزنا منهن شيء، ما لا ينكح نقول هذا ناظر إلى المتعارف، يعني ما لا ينكحه في المتعارف هو أربعة أشهر، إذا صح هذا
الكلام.
خب هذا من قلة فهمي، لو كان يفهم بالأخير إذا جاء إذا صار اختلاف كان أخذ بالأكثر، كان يأخذ بالأقل. يعني نقول إن ذكر أربعة أشهر في الآية مو لتعبد، لا تصور أنه لتعبد، تأملوا، ليس لتعبد، بل ذكر أربعة أشهر بيان ارتكاز. إلى هذا الاستدلال وبهذه المناقشات تم إنصافا نعم الدليل، لكن في إثبات هذا المقدار من الارتكاز ووضوحه بحيث يطمئن الفريق إنصافا.
الآن السيدة
قلت أنه عنوان ذكر في الدخان السيدة يجب أن يؤخذ بنعم الموضوع، خب صحيح، لكن أربعة أشهر حسب الظاهر يعني مو لخصوصيته،
يعني قيني خاصة مثل ما الآن
خب إجماعا موجود، إجماعا موجود، رواية صحيحة موجود في ذلك، صار واضح؟ فحينئذ تبين أن هذه الوجوه التي ناقش في بعضها السيد الأستاذ وناقش في بعضها صاحب الجواهر رواة حفص، نحن يعني شخصا يخطر ببالي إيش بقى تأمل يصير، لعل يصح الاستدلال بمجموعها، لكن لا بلحاظ دليل شرعي، بلحاظ تنقيح موضوع عرفي وارتكاز في إجماع الفقهاء ظاهر الآية المباركة، من يغاضب امرأته أربعة أشهر لم يغربها، سؤال عمر وجعل عمر، نستبعد أن هذا، يعني أنا أتصور أن العام يحاولون إسناد الجعل إلى عمر، بعيد أن يكون هذا من جعل عمر، أستبعد جدا أستبعد. هو الرجل باعتبار عدم فقاهته وعدم فهمه للأمور تصور أنه شيء جل فجمع النساء يسأل، ولو كان يسأل أهل البيت لكانوا يبينون له ذلك، ما يحفظ السؤال للنساء، على كيف ما كان فالذي أنا أتصور إذا جعلنا الدليل يعني هذه الأدلة كلها لا نجعلها دليلا تعبديا خاصا فإنما نجعله كاشفا عن الارتكاز العقلائي عند النساء مثل مسألة المد مد كان هناك استاندارد بإصطلاحنا فشيء مقدر رسمي أصلا في الرسول كذلك لما يقال عليك نفقته لكل يوم مد هذا كان معنا تأمل في المطلع فلما يقال فلان لاين كزوجته يعني كل أربعة أشهر نقول ولذا صاحب الرسالم أورده هنا استشكر سيد الرسول لا دلالة فيه من جمع من النساء ما لا ينكح ليس في دلالة أربعة أشهر ليس في تعبير أربعة أشهر فنقول ما لا ينكح بحسب هذا الارتكاز من أربعة أشهر هذه مجموعة الأدلة غير صحيحة صفوان ونفس تعرض إن شاء الله غدا لصحيحة صفوان صلى الله على محمد وآله الطاهر مرادنا من غدا يوم السبت إن شاء الله.